لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وقال في القواعد: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أو لا، وأن مقصود البيع حاصل، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطري حتما، والآخر قد لا يتوب. ثم اختار الجواز. كان البحث في مسألة أن المرتد الفطري هل تجوز المعاوضة عليه وهل يجوز بيعه أو لا. نقلنا قول الشيخ الأعظم قدس سره فيما سبق بأنه يرى أن جواز المعاوضة على المرتد الفطري إنما هو تابع لمسألة أن وجوب قتله شرعان هل يسقطه عن المالية أو لا يسقطه عن المالية. وقلنا بأن منشأ الإشكال ينشأ من هذه الجهة، وهو أنه إذا فرضنا أن وجوب قتل المرتد الفطري شرعان يسقطه عن المالية فإذا لا تجوز المعاوضة عليه لأنه لا مالية له شرعا. وأما إذا قلنا أن وجوب قتله شرعا لا تسقطه عن المالية فإذا تجوز المعاوضة عليه لأنه يوجد له انتفاع إلى حين القتل مثلا. إلا أن المصنف قدس الله نفسه الشريف ذكر أن بعض الأعلام وبعض المحققين والفحول ذهبوا إلى أن المسألة مرتبطة بأن المرتد الفطري هل يقبل إسلامه إذا تاب أو لا يقبل إسلامه. فإن قبل إسلام المرتد الفطري على أصح القولين كما نقلنا فإذا ماذا تجوز المعاوضة عليه لأنه طاهر تجري عليه أحكام الإسلام، وإن لم تقبل توبته أي المرتد الفطري إذا لا تجوز المعاوضة عليه لأنه نجس. من هنا قال الشيخ الأعظم قدس سره بصدد بيان أن كلمات الفقهاء في هذه المسألة إنما تبين الجهة الأولى، وهو أن ضابط جواز المعاوضة على المرتد الفطري ليست من حيث جواز القبول للطهارة وعدم قبول الطهارة، وإنما من جهة وجود المالية له بعد وجوب قتله شرعا أو عدم وجود المالية له. من الأقوال التي ينقلها الشيخ قدس الله نفسه الشريف ما ذكره صاحب القواعد العلامة الحلي، حيث قال بأن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه إلا أنه فيه إشكال. مثلا جامع المقاصد الذي هو شارح للقواعد ذكر صاحب جامع المقاصد أو ذكر في كتابه جامع المقاصد المحقق الكركي أن منشأ الإشكال هذه الجهة، وهو أنه لما كان يجوز بيع المرتد الفطري إذن يجوز رهنه أيضا. لماذا؟ إذا ثبت أن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه فمعناه أنه له مالية، وإلا لم تجوز المعاوضة. وإذا كان للمرتد الفطري مالية إذن يمكن أن يكون وثيقة في الرهن، لأنه ماذا نريد نحن في الوثيقة في الرهن؟ ماذا نريد في الوثيقة التي توضع عند الدائن؟ نريد أن تكون لها مالية حتى يحفظ دينه الذي له على المدين. إذا من حيث أن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه إذا يجوز رهنه، هذه جهة أنه يجوز رهن المرتد الفطري. طب الجهة والحيثية التي لا تجوز رهن المرتد الفطري ما هي؟ قال فيه إشكال. منشأ الإشكال شنو؟ منشأ الإشكال هو هذا، أنه افترضوا أن المرتد الفطري له مالية وتجوز المعاوضة عليه، إلا أنه هذا لا يكون منشأ لجواز الرهن عليه. لماذا؟ باعتبار أنه بمجرد حصول البايع بالنسبة إلى المرتد الفطري هو بينتقل، تنتقل العين إلى المشتري والمدمر إلى البائع وينتهي كل شيء. أما الوثيقة بمجرد أن تصبح رهنا، أو المرتد الفطري بمجرد أن يصبح رهنا هنا يكون في معرض التلف، لأنه في كل آن معرض أن يجرى عليه الحكم الشرعي فتسقط هذه الوثيقة عن كونها وثيقة لأنه يقتل. فإذا قتل فالدائن لا يبقى في يده أي وثيقة. فإذا جواز المعاوضة على المرتد الفطري لا يمكن أن تكون دليلا على إمكان الرهن في المرتد الفطري، لأن المعاوضة والبيع في المرتد الفطري يحصل بمجرد عقد المعامل وانتهى كل شيء، بخلافه في الرهن فإن الدائن عندما يأخذ المرتد الفطري كوثيقة مثلا يريد أن تكون هذه الوثيقة بيده إلى أن يدفع المدين الدين الذي عليه، ولكن المفروض أن هذا المرتد الفطري في كل آن محكوم بوجوب القتل شرعا، فإذا قتل تسلب الوثيقة ممن؟ من يد الدائن. إذن مقصود البيع والمعاملة في بيع المرتد الفطري حاصل بمجرد البيع، ولكن مقصود الرهن لا يحصل بمجرد أن يسلم المرتد الفطري إلى الدائن. وهذا منشأ الإشكال، أنه لا يجوز أن يجعل المرتد الفطري ماذا؟ رهنا، وأن يجعل وثيقة بيد الدائن. معلوم احنا قبا احنا مو معلوم ان الفترة اقل اكثر شنو، احنا ندري بانه المرتد الفطري لا شوفوا احنا قبا ما عندنا دليل على ان المرتد الفطري بعد 9 أشهر يقتل والدين هذه الوثيقة تبقى 3 أشهر في يد الدائن، اذا نقول اقل. طب الان في كل ان الان هذا المرتد الفطري محكوم بالقاتل، فالحاكم الشرعي ان ظفر به يقيم عليه الحد، سواء كان ساعة او يوم او 10 سنوات. المهم هذا في معرض التلف شرعا، بخلافه في مورد البيع فانه بمجرد حصول المعاملة المرتد الفطري ينتقل الى المشتري والثمن ينتقل الى البائع وينتهي كل شيء. اما في الرهن فلا بد ان تبقى المالية محفوظة للمرتد الفطري حتى تبقى الوثيقة، فاذا حكم عليها بالقاتل شرعا اذا تكون في معرض التلف. فغرض الدائن من اخذ المرتد الفطري لا يحصل بهذه الوثيقة. قال وذكر في جامع المقاصد، قال في القواعد: ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة على اشكال. فتريد شو منشأ الاشكال من اين؟ قال في جامع المقاصد، وذكر في جامع المقاصد ان منشأ الاشكال انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق اولى. اذا من هذه الجهة لما كانت تجوز المعاوضة على المرتد الفطري اذا له مالية، فاذا كانت له مالية اذا يمكن ان يكون ماذا؟ وثيقة في الرهن. لماذا قال بطريق اولى؟ باعتبار انه اذا كان يجوز بيع المرتد الفطري وهو عقد لازم ينبغي ان يجوز رهن المرتد الفطري وهو عقد جائز وليس بلازم. وان هذه جهة الاشكال بانه لا يجوز رهن الفطري، هذاك البيان كان من ان منشأ الاشكال انه يجوز، هذا بيان لجواز رهن المرتد الفطري. وان مقصود البيع هذا ماذا؟ بيان لعدم جواز رهن المرتد الفطري وان جاز بيعه. وان مقصود البيع حاصل في ماذا؟ في بيع المرتد الفطري. واما مقصود الرهن فقد لا يحصل. كيف لا يحصل؟ اذا فرض ان المرتد فطريا فاذا يجب قتله شرعا فهو مهدور الدم شرعا، وان فرض ان المرتد لم يكن فطريا وانما كان مليا، المرتد الملي محكوم ايضا من قبل الشارع بالقاتل ما لم يتم، فاذا ايضا هو في معرض التلف اذا لم يتم. فاذا لا المرتد الفطري يمكن ان يكون وثيقة في الرهن ولا المرتد الملي. لماذا؟ باعتبار ان المرتد الملي محكوم بالقتل شرعا وحتما، والمرتد الملي محكوم بالشرع بالقتل ولكنه ما لم يتوب، فهو ايضا في معرض التلف اذا لم يتوب. فلا يمكن ان يكون المرتد الفطري او الملي ماذا؟ لا يمكن ان يرهن عليه او يكون رهنا.
ما
وجه الاشكال
على البيع ايضا ان هذا باعتبار يشتري شيء في خطورة التلف،
هو معرض للتلف، يعطي ثمنه وان ينتفع به الى حين القتل. افترضوا بانه هذا بقي الى 5 سنوات اخرى ولم يقتل، او على الاقل كما ذكروا في محله على الخلاف انه يجوز له ان يعتقه مباشرة، يحق له ذلك ملكه، فاذا صار ملكه يحق له ان يعتق.
وهذا
فيتخلص من كفارة. فإذا النتيجة أكو إلى فائدة وأكو إلى منفعة. قال صود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطرية حتما هذا في المرتد الفطري، والآخر يعني المرتد الملي، والآخر قد لا يتوب فأيضا هو في معرض التلف. ثم اختار الجواز، يعني اختار جامع المقاصد الجواز أنه يجوز أن يرهن المرتد الفطري. وقال في التذكرة كلام آخر ينقله على التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين. هذا وجه لعدم جواز بيعه لأنه قال فيه نظر، ومن بقاء الملك فإنك كسبه لمولاه، هذا بيان لجواز المحاورة. هذه العبارة التي ينقلها عن التذكرة تقول بأن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه ويجوز بيعه ولكن فيه نظر. منشأ النظر يقول: أما أنه لا يجوز بيعه، ومنشأ الإشكال فيه أنه هنا حكمان متضادان يوجدان على من؟ على هذا المرتد الفطري الذي بيع. الحكم الأول أنه واجب القتل شرعا، وواجب القتل شرعا لا مالية ثلاثة. الثاني أنه يجب عليه أن يدفع المبيع إلى المشتري، لأنه إذا تحققت المعاوضة أليس يجب على البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري والمشتري يسلم المضمن الثمن إلى البائع؟ فإذا يوجد وجوب الإيفاء، إيفاء هذا، إذا وجوب الإيفاء معناه له مالية، وجوب القاتل معناه أنه لا مالية له. إذا يظهر أنه لا تجوز المعاوضة عليه لأنه يقع التضاد بين الحكمين، وهو وجوب الإيفاء وماذا؟ ووجوب دفعه، وجوب الإيفاء ووجوب قتله شرعا. في بعض الحواشي ذكروا هذا المعنى أن المراد من تضاد الحكمين يعني وجوب القتل شرعا ووجوب الوفاء بعقد المعاوضة، وبعضهم يقول لا، المراد من تضاد الحكمين يعني وجوب القتل شرعا فلا مالية له، وجواز المعاوضة عليه فله مالية، وإلا إذا لم تكن له مالية فلا تجوز المعاوضة عليه. إذا مو التضاد بين وجوب الوفاء بالعاقد ووجوب القتل شرعا، وإنما التضاد بين وجوب القتل شرعا وبين جواز المعاوضة الذي معناه المالية، لأنه إنما تجوز المعاوضة إذا كان للشيء مالية عرفية. هذا وجه أنه لا تجوز المعاوضة على المرتد الفطري. وجه جواز المعاوضة على المرتد الفطري لأنه يقول فيه نظر فيه إشكال، وجه الجواز ما هو؟ يقول وجه الجواز أن هذا المرتد الفطري لو فرض أنه اكتسب مالا أليس يكون لمولاه؟ لو افترض أنه ذهب إلى السوق وعمل عملا بإذن المولى وكتب مالا، فهنا هذا المال لمن يكون؟ يكون للمولى لأنه مملوك للمولى. خب إذا لم يفرض أن هذا المرتد الفطري مملوك له، إذا لما كان مالكا لكسبه أيضا، فإذا ملكيته لكسبه دليل على أنه مالك لرقبة المرتد الفطري، فإذا كان مالك لرقبته إذا يجوز له أن يبيع أيضا. فإذا عندما نقول أن المرتد الفطري تجوز المعاوضة عليه على نظر أو فيه نظر، وجه نظر أنه لا يجوز وتضاد الحكمين، وجه نظر أنه يجوز أن كسب هذا المرتد الفطري يكون لمولاه، وهذا دليل على أنه مملوك لمولاه، فإذا كان له مملوك فإذا له مالية إذا تجوز المعاوضة عليه.
مولاه المشتري أو البائع.
بلي؟
مولاه
مولاه البائع ما عاد شوف مرادنا من البائع، يعني هنا لو فرض ان البائع ان هذا العابد كتب لمولاه الذي هو البائع، فهنا هل يكون الكسب له او لا يكون الكسب له؟ وهذا دليل على انه مالك، واذا كان مالك فاذا له مالية، والا الشيء الذي ليست له مالية فلا معنى لان يكون مملوكا. قال وقال في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر. وجه النظر قال: ينشأ من تضاد الحكمين، هذا وجه لعدم جواز المعاوضة. ومن بقاء الملك، يعني أنه إذا كان الملك باق إذا له مالية إذا فتجوز المعاوضة، هذا وجه لجواز المعاوضة.
ومن بقاء الملك قبل قائل أن يقول وما هو الدليل على أن هذا الملك باق بعد الارتداد؟ يقول أن هذا المرتد الفطري لو كسب شيئا فهو لمولاه، وهذا دليل على أن الملكية باقية حتى بعد الارتداد، فإن الارتداد لا يكون قاطعا للملكية. قال ومن بقاء الملك فإن كسب المرتد الفطري لمولاه. هذا بالنسبة إلى المرتد عن فطرتين، وأما المرتد عن غير فطرتين. فالوجه كما يقول صاحب التذكرة، فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله. إذا إشكالنا من أين كان ينشأ؟ إشكالنا ينشأ كان هذه العبارة، شوفوا هذه العبارات كلها تشير إلى ما يريد الشيخ إثباته، أن ضابط جواز البيع وعدم جواز البيع في المرتد مرتد الفطري إنما هو وجوب القتل وعدم وجوب القتل. فلهذا تجدون أنه في التذكرة يقول أن المرتد عن غير فطرة تجوز المعاوضة. لماذا؟ لأنه يقول لا تحتم قتله. إذا يظهر أن تحتم القاتل منشأ لعدم جواز المعاوضة، مو أنه يقبل الإسلام أو لا يقبل الإسلام، يقبل الطهارة أو لا يقبل الطهارة. من هنا يظهر أن هذه العبارة وأمثالها من العبارات تريد أن تبين هذا الضابط، أن هذا الذي تجوز المعاوضة عليه هل هو له مالية شرعا أو ليست له مالية. فالمحكوم بالقتل ليست له مالية شرعا إذا لا تجوز المعاوضة عليه، لا لأنه لا يقبل الطهارة، بل لأنه لا مالية شرعية له، لأنه محكوم بالقتل شرعا. فلهذا يقول أما المرتد عن غير فطرة فتجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأنه لا يجب قتله لاحتمال أنه يتوب، وإلا لو كان كلمات الفقهاء في الضابط كان هو قبول الطهارة، قبول الإسلام وعدم قبول الإسلام، أو قبول الطهارة وعدم قبول الطهارة، كان ينبغي أن يعلل هنا يقول لقبول توبته، وأنه يقول لعدم تحتم قتله. أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله. ثم ذكر المحارب، المراد من المحارب مو الحربي، المراد من المحارب يعني الذي يشهر السيف ويخيف الناس الذين يحاربون الله ورسوله، تلك الآية. قال ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته. في المحارب هناك بحث فيما بينهم،
بل الذي يخرج عن الدولة
الحاكم الشرعي. أحسنتم، ذاك الذي يخرج عن الحاكم الشرعي وولاية الإمام، فعند ذلك يطلق عليه يعني المفسد في الأرض كما في الروايات الأخرى، بل مثل الخوارج وغيرهم، عنوان أعم من هذا. المحارب ذكروا في محله أن المحارب إن قبض عليه قبل أن يتوب فلا تقبل توبته، فهو كالمرتد الفطري. وإن قبض عليه بعد توبته يعني ثبوت توبته فهنا ليس بحكم المرتد الفطري. هنا يقول الشيخ الأعظم قدس سره بأنه في التذكرة بعد ذلك ذكر المحارب، ولكن ذكر المحارب الذي ماذا؟ لا تقبل توبته، يعني الذي قبض عليه أو الذي قبض عليه قبل أن تصدر التوبة منه. يقول ثم ذكر المحارب وجوز أن يقع عليه الرهن ويقع عليه المعاوضة، وهذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه ليس الجواز وعدم الجواز مرتبط بماذا؟ مرتبط بأنه تقبل التوبة أو لا تقبل التوبة، وإنما مرتبط بأنه الذي يجب قتله مهدور الدم، مهدور المالية، لا مالية له أو ليست له مالية. قال ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته، هذا قيد احترازي للمحارب الذي ماذا قبض عليه وقد تاب فإنه تقبل توبته، الذي لا يقبل توبته لوقوعها بعد القدرة عليه، يعني وقوع التوبة بعد أن قبض عليه. واستدل في التذكرة على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرتين. يقول بأنه استدل هناك بأنه يجوز بيع المحارب الذي قبض عليه قبل التوبة، فهو حكمه ماذا؟ حكم المرتد الملي فطري بعد، فإذا كان حكمه حكم المرتد الفطري إذا لا بيعه لا تقبل توبته ولا يقبل إسلامه. يقول لكن استدل على جواز البيع، وهذا معناه أن الضابط ليس هو الطهارة وعدم الطهارة، قبول التوبة وعدم قبول التوبة، وإنما المناط هو أنه له مالية أو ليست له مالية. ثم يقول الشيخ قدس سره أنه في التذكرة جعل هذا المحارب من قبيل المريض الميؤوس منه. لو فرض أن الإنسان كان يملك عبدا وهذا العبد أخبر الأطباء بأنه مريض ولا يبقى إلا بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة، ميؤوس من مرضه لا يشفى وهو على فراش الموت. فهنا هل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز له أن يبيع؟ المولى احتروا في محل أنه يجوز مع أنه في معرض التلف، بس افترضوا ليس في معرض التلف الشرعي ولكن في معرض التلف الطبيعي، في معرض التلف التكويني. مع ذلك فإذا كون الشيء في معرض التلف ليس مانعا عن جواز المعاوضة، فإذا تجوز المعاوضة حتى على المرتد الفطري. قال واستدل على جواز بيع المحارب بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله أي جعل المحاربة وجعله نظير المريض الميؤوس عن برئه يعني عن شفائه. ثم يذكر هناك عبارات أخرى يستكشف منها خلاف ذلك. قال نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا والمحارب إذا وجب قتله. ومن المحارب الذي وجب قتله؟ يعني الذي قبض عليه قبل التوبة. يقول في التحرير وفي الدروس منع عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله. والوجه فيه ما ذكر ما والوجه المتقدم للوجه المتقدم عن التذكرة وهو تضاد الحكمين. يقول استدل بتضاد الحكمين لعدم جواز المعارضة على المرتد الفطري والمحارب الذي لا تقبل توبته.
المحارب
العبد المحارب دليل العبد المحارب، لأنه الكلام هو في العبد المحارب، وإلا إذا لم يكن عبدا حرا ذاك بحث مو في ذاك، بحثنا في الذي يقبل العبد بيع والشراء، الذي يقبل بيع والشراء فليس هو الحر المحارب وإنما هو العبد المحارب. قال للوجه المتقدم عن التذكرة، الوجه المتقدم عن التذكرة قال هو ماذا؟ وفي التذكرة أن كان عن فطرة يجوز بيعه ينشأ من تضاد الحكمين، فالوجه المتقدم هو تضاد الحكمين. بل في الدروس إن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعا بالتوبة. إذن بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في أن ضابط جواز البيع العبد المرتد الذي هو مرتد فطري إنما يرتبط بأنه هل له منفعة أو ليست له منفعة، أو له مالية عفوا أو ليست له مالية، لا أنها مرتبطة بأنه هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته. نعم في آخر المطاف أيضا ذكر بعض العبارات التي يستشف منها أن الضابط ليس هو أن له مالية أو ليست له مالية، وإنما الضابط أنه تقبل توبته أو لا تقبل توبته. فلهذا يقول بل في الدروس إن بيع المرتد عن ملة عن بالتوبة، ومعناه أي أنه مراعا بقبوله للإسلام وبعدم قبوله للإسلام. إلا أن الشيخ قدس سره يقول المتتبع الأخبار يستكشف أن ضابط بيع العبد المرتد عن فطرتين، الضابط في ذلك هو أنه له مالية أو ليست له مالية. فإن قلنا أن المرتد الفطري له مالية حتى لو وجب قتله، في النتيجة ملك لمولاه ويستطيع أن ينتفع به في مختلف الانتفاعات، إذا له مالية إذا تجوز المعاوضة عليه، ولا علاقة له بأنه نجس أو ليس بنجس. نعم إنما نشترط الطهارة في تلك الأمور التي يتوقف الانتفاع بها على أن تكون طاهرة، أما الانتفاع بالشيء لا يتوقف أن يكون طاهرا فلا نشترط في المبيع أن يكون طاهرا. قال وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في أي مورد فيما يتوقف الانتفاع المعتد به عند العقلاء على الطهارة، على طهارة المبيع. ولذا ثم يؤيد هذا المطلب عن قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، قال ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغير آدمي، ثم اشترط طهارة في غير الآدمي، ومعنى الآدمي يعني العبد الذي هو آدميون لا تشترط فيه الطهارة إذا فرض أن له منفعة معتدها عند العقلاء. ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود كما سيأتي بحثه إن شاء الله في المسائل اللاحقة، باعتبار أن الكلب أيضا ليس بآدمي ولا تشترط فيه الطهارة، وذلك للأدلة الخاصة التي ستأتي. قال هنا أربع مسائل، هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية قال يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش، قلنا المراد من كلب الهراش هو ذاك الكلب الذي لا توجد فيه أي منفعة لا للصيد ولا لغير الصيد للحراسة ونحو ذلك. يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش ولكن في الجملة لا بالجملة. لماذا؟ باعتبار أنه سيأتي هناك بحث في أن الكلب الذي تجوز المعاوضة عليه فقط كلب الصيد، أو يشمل كلب الذي يحرس الزرع والماشية ونحو ذلك، وكلب الصيد أن يكون سلوقي أو غير سلوقي، هذا بحث سيأتي في المسائل اللاحقة. فلهذا قال أنه في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية هناك يجوز بيع الكلب غير الحراش. أما مواصفات ذلك الكلب ما هي، أن يكون صيودا أو لا يكون، أن يكون حارسا أو لا يكون، هذه تفصيلاته ستأتي في الجملة، يعني إشارة إلى الخلاف الذي سيأتي في جواز بيع الكلاب. في الجملة مراد من يقال مولانا عموما في الجملة كاصطلاح مراد يعني موجبة الجزئية، عندما يقول بالجملة يعني مراد موجبة كلية. قال يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر. نعم، وردت عبارة عن ابن أبي عقيل العماني يستظهر منها أنه يحرم بيع مطلق الكلاب، لأن الروايات أيضا وردت مطلقة، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول لا، هذه العبارة المطلقة لا بد أن نحملها على كلب الهراش كما نحمل الروايات التي وردت في ذلك على كلب الهراش. إذن لا يوجد مخالف في المسألة، لأنكم تعلمون أن ابن أبي عقيل العماني من علمائنا المتقدمين، وخلاف المتقدمين تقريبا له أثر في ضعف الإجماع، بخلاف خلاف المتأخرين فإن ليس له ذلك الأثر في تضعيف الإجماع. فلهذا هو يريد أن يوجه عبارة ابن أبي عقيل العماني حتى لا يظهر منه أنه مخالف للإجماع، لأنه يدعي أنه بلا خلاف ظاهر إلا من ابن أبي عقيل، ثم يوجه هذه الظاهرة هذه العبارة يقول أن المراد منها هو المراد من الإطلاقات التي وردت في الروايات. قال يجوز المعاوضة على غير كلب الهراشي في الجملة بلا خلاف ظاهر إلا عن ظاهر إطلاق العماني، يعني عن ظاهر إطلاق عبارة العماني أي ابن أبي عقيل، ولعله أي هذا الإطلاق الظاهر أنه لا تجوز المعاوضة على مطلق الكلب، يقول ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت، ولما كنا نحن نحمل ذلك الإطلاق أو تلك الإطلاقات في الروايات على كلب الهراش، إذن هذا الإطلاق من ابن أبي عقيل أيضا نحمله على ذلك المحمل. ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت محمول، هذه الإطلاقات محمول على الهراش لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش ولكن في الجملة، ثم إنما عدا كلب الهراش على أقطعين. ثم إنما عدا كلب الهراش على أقسامين. الآن يذكر الأقسام التي وقع الكلام بين الفقهاء في أنه تجوز المعاوضة عليها من الكلب أو لا تجوز المعاوضة عليها. القسم الأول الذي لا كلام فيه بين الفقهاء أنه تجوز المعاوضة عليه هو كلب الصيد السلوقي، يعني هنا أخذت في الكلب قيدان، القيد الأول أن يكون صيادا والقيد الثاني أن يكون سلوقيا، وسيأتي من المصنف بعد ذلك أن المراد من السلوقي يعني المنسوب إلى قرية من قرى اليمن المعروفة كانت مثلا بأنه أكثر كلابها معلمة على الصيد، وإن كانت هناك أقوال أخرى في أن المراد من سلوق أو قرية سلوق منطقة سلوق أي، ولكنه الشيخ قدس سره يقول بأن المراد من السلوقي يعني تلك القرية في اليمن التي كانت أكثر كلابها معلمة. إذن لكي يجوز بيع الكلب لابد أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون صيادا، الشرط الثاني أن يكون سلوقيا. أما إذا كان سلوقيا ولم يكن صيادا فلا يجوز، أما إذا كان صيادا ولم يكن من تلك المنطقة أيضا فلا يجوز. إذن معقد الإجماع ولا خلاف بين الفقهاء فيه أن الكلب إذا كان صيادا وهو من تلك القرية فتجوز المعاوضة عليه، وإنما الكلام أنه إذا كان سلوقيا ولم يكن صيادا، أو إذا كان صيادا ولم يكن سلوقيا فهل تجوز المعاوضة أو لا، سيأتي الكلام. قال
كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار التي جوزت بيع الكلب، لأنه قلنا أن الأدلة تقول أنه لا تجوز المعاوضة على النجس ووجوه النجس، والمفروض أن الكلب من العنوانات النجسة كما تقدم من الشيخ أن رواية تحف العقول وأمثالها تحمل على ما هو عنوانه النجس، والكلب عنوان نجس، إذا لا تجوز المعاوضة عليه إلا ما خرج بالدليل. إذا لكي نخرج عن الأدلة العامة التي دلت على أن النجس لا تجوز المعاوضة عليه لا بد من دليل خاص. والقدر المتيقن الذي نخرج به هو أن يكون الكلب صيادا وسلوقيا. قال كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز. كلب صيادا وسلوقيا. قال كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز. إذا هذا لا بحث فيه. أما الثاني وهو كلب الصيد ولكن غير السلوقي، هنا وقع البحث بين الفقهاء أنه هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة. وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية. يقول المعروف بين الفقهاء أنه تجوز المعاوضة على كلب الصيد مطلقا، أعم من أن يكون من قرية سلوق أو لا يكون. نعم بعض ظواهر الفقهاء المتقدمين بعض عباراتهم يستكشف منها انهم لا يجوزون بيع كلب الصيد ان لم يكن من تلك المنطقة ومن تلك القرية، ثم ينقل جملة من الروايات التي يستكشف منها ان جواز البيع لا يترتبط بان يكون كلب الصيد من قرية سلوق او ان لا يكون. يشترط يعني الضابط جواز بيع الكلب هو ان يكون صيادا، اما ان يكون من تلك المنطقة بالخصوص فلا دليل على ذلك. قال وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة للمفيد والنهاية للشيخ الطوسي، ويدل عليه قبل الاجماع، واضح باعتبار الذي يدل الروايات قبل ان ينعقد الاجماع الروايات كانت متحققة او متحققة، ويدل عليه قبل الاجماع بني يعني ظاهر عبارة المقنعة للمفيد وظاهر عبارة الشيخ في النهاية ما يجوزون، يعني يقول المعروف من بين الفقهاء انه تجوز المعاوضة على كلب الصيد وان لم يكن سلوقيا، بخلاف ظاهر عبارة المقنعة وظاهر عبارة النهاية للمفيد ولتلميذه شيخ الطائفة. ظاهر عبارتهما انه لا يجوز بيع كلب الصيد الا اذا كان سلوقيا. قال يدل عليه بلي
ليس الإجماع كان ناتج عن الأخبار
فلهذا فالروايات تدل على ذلك على جواز البيع قبل الإجماع. والإجماع إذا فرض أن هناك روايات تامة سندا وحجية ودلالة، إذا الإجماع يكون متأخر عنها زمانا وحجية. نعم إذا لم يكن هناك دليل على الجواز إلا الإجماع فماذا؟ فلا يكون قبل الإجماع شيء. قال ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف للشيخ الطوسي، كتاب آخر للشيخ الطوسي أنه يجوز البيع، والمنتهى والإيضاح وغيرها من كلمات الفقهاء التي ادعوا فيها الإجماع على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي. يدل عليه ماذا؟ الأخبار المستفيضة منها. قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحتون. فإذا العنوان عنوان عام وهو الكلب الذي لا يصيد سحتون، أما الكلب الذي يصيد بالمفهوم، أما الكلب الذي لا يصيد مو بالمفهوم باعتبار جملة شرطية، ما هذا مفهوم اللقب هنا مو مفهوم الشرط أنت درستم في الأصول. قال ثمن الكلب الذي لا يصيد إذا كان قال إذا لم يكن صيادا فهو سحتون، هذه مفهوم الشرط. أما الجملة إذا لم يكن فيها شرط تصير شنو؟ مفهوم اللقب اللي درسته في أصول المظفر مثلا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال سحتون. وأما الصيود فلا بأس به أي بثمنه. ومنها الصحيح أي رواية صحيحة عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال نعم ويؤكل ثمنه. وهذا معناه أن أكل الثمن في مقابله وفي بإذائه ليس أكلا للمال بالباطل. ومنها رواية أبي بصير قال سألت ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به. وأما الآخر يعني الذي لا يصيد يعني الحراش وأما الآخر فلا يحل ثمنه باعتبار أنه وجه من وجوه النجس ولا توجد فيه أي منفعة. ومنها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد. ومنها مفهوم رواية. إذن إلى هنا كان الاستدلال بمنطوق الروايات. بعد ذلك سيستدل الشيخ بجملة من الروايات التي يستفاد منها عدم جواز البيع بال أو يستفاد منها جواز البيع بالمفهوم لا بالمنطوق. وهناك أثر سيترتب على الروايات التي دلت بالمفهوم. قال ومنها مفهوم رواية عفوا أنه قال ومنها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السوح. إذن العنوان ما هو؟ الثمن الكلب الذي لا يصطاد من السوح. في مقابله ما بعدنا؟ ثمن الكلب الذي يصطاد. ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سفتون. ولا بأس بثمن الهراس ومرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سفتون. إذن يرى أن الروايات التي دلت على جواز بيع كلب الصيد مطلقا أعم من أن يكون سلوقيا أو لا تنقسم إلى قسمين: روايات دلت بالمنطوق على ذلك وروايات دلت بالمفهوم على ذلك. لا مو منطوق. لا يصيد لا يصيد هذا يصيد لا يصيد لا يصيد هذا بيان أنه الذي لا يجوز بيعه. فإذا الذي يجوز بيعه هو الذي يصيد هي الصياد. هنا قد يدعى بأن هذه الروايات تنصرف إلى الكلب الصيود السلوقي. صحيح أنها مطلقة وخصوصا في الروايات التي دلت على جواز بيع كلب الصيد مطلقا بمنطوقها لا بمفهومها. قد يقال أنها منصرفة إلى ماذا؟ إلى الكلب الصيد الذي هو من المنطقة المخصوصة وهي سلوق. قد يدعى انصراف هذا اللفظ إلى مورد بخصوصه. لا بد أنكم درستم في علم الأصول أن الانصراف يكون له منشأ. منشأ نتيجة كثرة الوجود الخارجي، ومنشأ نتيجة أنس اللفظ بذلك المعنى المخصوص وما يعبر عنه بكثرة الاستعمال. فإذا للانصراف منشأان: منشأ ينتج من كثرة الوجود الخارجي، ومنشأ يأتي من كثرة الاستعمال والأنس الموجود بين اللفظ وبين المعنى. مثاله: افترضوا أنه عندما يقال ماء في قوم ينصرف مباشرة إلى أي ماء؟ هذا الماء الموجود. لماذا؟ لكثرة هذا الماء الذي هو فيه مقدار من الملوحة مثلا إلى هذا الماء الموجود هنا مثلا. أو عندما يقال تفاح ينصرف إلى التفاح اللبناني، أو عندما يقال موز ينصرف إلى الموز الصومالي. فهنا هذا الانصراف نتيجة ماذا؟ نتيجة كثرة وجود تلك الأفراد في الخارج، وإلا اللفظ موضوع لمطلق الموز. لفظ الموز موضوع لمطلق هذا المعنى أعم من أن يكون من القرية الكذائية أو المكان الكذائي أو البلد الكذائي، ولكن لأنه في الأعم الأغلب في الأفراد الخارجية يوجد مثلا التفاح اللبناني مثلا. إذا عندما يقال ائتني بكيلو تفاح مثلا ينصرف إلى ماذا؟ إلى التفاح اللبناني. منشأ الانصراف ما هو؟ كثرة الوجود الخارجي. وإلا لو كان التفاح غير اللبناني أيضا له كثرة في الوجود الخارجي لانصرف إليه أيضا. فإذا تارة يكون منشأ الإنصاب كثرة الوجود الخارجي، وإلا اللفظ موضوع لمطلق المعنى، وأخرى منشأ الإنصاب لا لكثرة الوجود الخارجي، بل يمكن أن يكون لا يوجد هناك كثرة في الوجود الخارجي، وإنما يكون للأنس الموجود بين اللفظ وبين المعنى. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا عندما تقول لا، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، مباشرة الذهن إلى أي شيء ينتقل؟ ينتقل إلى مطلق الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، يعني في جلودها، في أصوافها، في إلى آخره. أما ينتقل الذهن إلى الإنسان مع أنه أيضا لا يؤكل لحمه، يتبادر إلى الذهن عندما يقول لا تأكل أو لا تلبس أو لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني يشمل حتى ظفر الإنسان؟ لا، لا يشمل. لماذا؟ لأن هناك أنس بين ما لا يؤكل لحمه وبين ماذا؟ وبين هذه الحيوانات التي لا تؤكل لحمها في مقابل الحيوانات التي تؤكل لحمها كالأغنام والبقار ونحو ذلك. فهنا منشأ الانصراف مو كثرة الوجود الخارجي، بل يمكن أنه ما لا يؤكل لحمه في الواقع الخارجي هو أكثر. ولا منشأ الانصراف مو كثرة الوجود الخارجي، بل يمكن أن يكون الإنسان أكثر في الوجود الخارجي، ولكن منشأ الانصراف ذاك الأنس اللفظي بين القائم بين اللفظ وبين هذا المعنى المخصوص. في محله ذكر أن منشأ الانصراف إن كان الأول فلا اعتبار بهذا الانصراف، نحمل الكلام على المطلق. عندما يقول لي ائتني بكيلو تفاح، افترضوا أن التفاح اللبناني كان في الخارج أكثر من غيره من حيث الأفراد، إلا أن اللفظ يحمل على إطلاقه، فإذا جئته بكيلو تفاح من غير اللبنان أيضا أنا قد امتثل في الأمر، لأن منشأ الانصراف إنما هو كثرة الوجود، ولا اعتبار بمثل هذا المنشأ للانصراف، ولا اعتبار بهذا الانصراف. بخلافه في الانصراف الثاني الذي يأتي من كثرة الاستعمال مو كثرة الوجود الخارجي من الأنس القائم بين اللفظ والمعنى، عند ذلك يقولون أن ذاك الانصراف يكون ماذا؟ يكون حجة. يعني إذا كان الانصراف من كثرة الاستعمال وللأنس بين اللفظ والمعنى، مثل ذاك الانصراف يكون حجة، ولا يمكن أن نتجاوز ذلك الانصراف ونقبل ونعمل بالإطلاق. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. قد يقال بأن الروايات التي دلت على جواز بيع كلب الصيد مطلقا تنصرف إلى السلوقي، وهنا نسأل أن منشأ الانصراف ما هو؟ منشأ الانصراف كثرة الوجود الخارجي، منشأ الانصراف العلقة الذهنية أو ذات الأنس الذهني؟ إذن لا معنى لأن يدعى الانصراف هنا. وعلى فرض الانصراف، الانصراف إذا يتم هنا يتم بلحاظ الأول، يعني كثرة الوجود، باعتبار أن أكثر الكلاب المعلمة للصيد افترضوا أنها من قرية سلوم، فإذا منشأ الانصراف يكون ماذا؟ هو كثرة الوجود الخارجي، وكثرة الوجود الخارجي ليست حجة في الانصراف. إذن دعوى الانصراف هنا لا يمكن قبولها، أولا لعدم وجود الانصراف لعدم وجود الانصراف في كثرة الاستعمال، هذا واحد، وثانيا على فرض وجود الانصراف فهو انصراف بلحاظ كثرة الوجود الخارجي لا بلحاظ كثرة الاستعمال، وهو ليس بحجة. قال ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة إلى السلوقي، هذه الدعوى ضعيفة لمنع الانصراف، أولا لعدم الغلبة المعتد بها، على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف، مع أنه لا يصح يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.